بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه المطابقة والتضمن والالتزام، هذه من مصطلحات علم المنطق. فعند المناطقة أن اللفظ إذا دل على جميع معناه فهذه هي دلالة المطابقة عندهم، وإذا دل اللفظ على جزء من معناه فهذه التضمن، وإذا دل اللفظ على شيء من لوازم المعنى لكنه خارج المعنى، ليس في المعنى لكن لازم يلزم، فهذه دلالة الالتزام. مثال ذلك مثلا لو قلنا المسجد، فكلمة مسجد دلالتها على السقف والحيطان والأبواب والنوافذ والفرش، هذه كلها هذه مطابقة، لأنه قد تطابق المعنى مع اللفظ. ودلالة كلمة مسجد على السقف فقط أو على المنارة، كما معروف أن مساجد المسلمين لها منارات، دلالة المسجد على المنارة تضمن، لأن المنارة جزء من المعنى. دلالة كلمة مسجد على الإمام أو على المصلين هذه التزام، لأن الإمام ولأن المصلين ليسوا من المسجد، ولكن وجود مسجد يلزم منه وجود مصلي وإمام، هذا المعنى. كلمة ثانية، كلمة كتاب، دلالة كلمة كتاب على الأوراق وعلى الكتابة وعلى الحبر وعلى الغلاف والتجليد، هذه كلها دلالة مطابقة. ودلالة كلمة كتاب فقط على الورق هذه تضمن، لأن الورق جزء من الكتاب. ودلالة كلمة كتاب على المؤلف هذه التزام، لأن المؤلف ليس من الكتاب ولكنه لازم، هذا المقصود. فدلالة أسماء الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله، على ذاته وصفاته تكون بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع الدلالات. يقول ابن القيم في النونية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزام واضح البرهان. دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزام، هذه ثلاثة أنواع. يقول المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذن كلمة الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن المعنى هنا تطابق مع اللفظ. يقول: ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، لأن صفة الخلق هي جزء من اللفظ الخالق وكذلك الذات. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. اسم الخالق يدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، لأن الخالق لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون قادرا، يلزم هذا. الخالق لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون قادرا، فصفة الخالق دلت على صفتي العلم والقدرة وكذلك الحياة وكذلك الإرادة وكذلك السمع وكذلك البصر، كلها اسم الخالق دل عليها بالالتزام. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ذكر الله عز وجل صفتي العلم والقدرة. قال الشيخ: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هو دليل واحد يستنبط منه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة من باب الالتزام. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نريد أن نأخذ مثالا قبل أن ندخل في هذه المسألة. هو الشيخ ذكر مثالا الخالق، نريد مثالا آخر، صفة الحي أو اسم الحي مثلا، لأن الحياة هي الصفة. الحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحي دل على ذات الله وعلى صفة الحياة دلالة إيش؟ مطابقة. ودل على ذات الله أو على صفة الحياة تضمنا، ودل على صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذا كله دلالة إيش؟ التزام، لأن الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا قادرا مريدا عالما أيضا متكلما. يعني حتى صفة الحي هذه، اسم الحي يدل على صفة الكلام بالالتزام، لأن الذي لا يتكلم هو الجماد، وعدم الكلام عيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب عجل بني إسرائيل بأنه لا يتكلم، ما يتكلم، فمن صفة الحي أنه يتكلم. والله سبحانه وتعالى صفة الكلام ثابتة له عز وجل في أدلة كثيرة، وبالالتزام من هذه الصفات، من هذه الأسماء التي هي الخالق والحي وأمثالها. لأن الخالق أيضا لا بد أن يكون متكلما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقه يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه بالكلام سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. يعني ما يلزم من كلام الله وما يلزم من كلام رسوله هذا حق، لأن لازم الحق لابد أن يكون حقا. ولكن الشيخ هنا قيد قيدا مهما، فقال رحمه الله: إذا صح أن يكون لازما، لازم كلام الله ولازم كلام رسوله هو حق، ولكن الشيخ يقول إذا صح أن يكون لازم، لأنه قد يأتي شخص ويدعي لازما في كلام الله أو في كلام رسوله وليس بلازم، ليس بلازم، باطل. كما تقدم معنا قريبا أن المعتزلة يقولون يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، هل هذا لازم؟ هذا ليس بلازم، هذا باطل، هذا لابد منه. يقول الشيخ: إذا صح أن يكون لازم، إذا صح أن يكون لازم، أو كما تقول الأشاعرة وأمثالهم يقولون إثبات الصفات الفعلية كصفة الغضب والرضا والرحمة والنزول والاستواء، هذه إثبات الصفات يلزم منها حلول الحوادث في ذات الله، هذه مسألة فيها اشتباه يأتي الكلام فيها. جيد. فاللازم ينبغي أولا أن يكون حقا وصوابا، أن يكون فعلا لازما. فإذا صح أنه لازم، فإذا كان هذا اللازم لكلام الله وكلام رسوله فإنه حق. يقول الشيخ: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يقال له: انتبه، يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا. يقول: وأنا ألتزم به. فيكون حينئذ قولا له، يكون هذا اللازم قولا له. مثل قال: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية المتعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى بمشيئته، المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ويأتي معنا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته التي يفعلها الله متى شاء، هذه الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، كالرحمة وكالرضا وكالغضب وكالنزول وكالاستواء، التي يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، وكالمجيء، صفة المجيء لفصل القضاء. فهذه الصفات الفعلية يقول الشيخ: لو قال النافي لها، النافي لهم الأشاعرة والماتريدية، هم الذين ينفون هذه الصفات، الصفات الفعلية. لو قال النافي للمثبت: يلزم من إثباتك الصفة الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. كلمة حادث عندهم يعني مخلوق، كلمة حادث أي مخلوق، لأن الله يغضب في وقت دون وقت، ويرضى في وقت دون وقت، ويجيء في وقت دون وقت، وينزل في وقت دون وقت، وهكذا أفعال متجددة. النافي يقول للمثبت: إذا كنت تثبت هذه الصفة الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، إذن هذا معنى أنها حادثة. هذا شيء يعني عندهم شنيع، لأن الحادث هو المخلوق، إذن صفات الله من صفات الله عز وجل ما هو مخلوق، هكذا يظنون. فيقول له: إذن يلزم إثباتك الصفة الفعلية أن يكون من صفات الله عز وجل ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، وأنا ألتزم بذلك. صفات حادثة، ولكن ما معنى حادثة؟ ليس معناها مخلوقة، وإنما متجددة، تحدث وتكون ويفعلها الله في وقت دون وقت، ولا يلزم من ذلك أنها مخلوقة، لأنها ليست من مخلوقات الله، وإنما هي من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وصفاته وأفعاله من ذاته، وذاته وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة. إذن أنا عندما ألتزم بهذا وأقول إنها نعم تحدث في وقت دون وقت، لا يلزم أنها تكون مخلوقة. فتجددها وحدوثها في وقت دون وقت هذا شيء، وكونها مخلوقة هذا شيء آخر. شفت، حتى لابد من التفصيل في المسألة والبيان، كما قال شارح الطحاوية في هذا الموضع، قال: إن النافي إذا قال للسني هذه الكلمة حلول الحوادث في ذات الله، ويقول هي كلمة مجمل لابد فيها من التفصيل، يقول فيسلم له السني تسليما هكذا أيضا مجملا، فيلزمه النافي بنفي هذه الصفات. هذه المشكلة، والله المستعان. يقول: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هي كمال، والله إنها كمال، لأنها تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأنه يفعل الشيء متى شاء، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا هل معناه مخلوق؟ لا، وإنما ينزل شيئا بعد شيء ويأتيهم في وقت دون وقت، وهكذا، هذا معنى محدث، أي متجدد. هذا معنى محدث، متجدد، ينزل اليوم وينزل غدا وينزل بعد غد وهكذا. ولا شك أن القرآن الله سبحانه وتعالى جعله منجما على الحوادث وعلى الأيام والليالي والشهور والسنين، وبقي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة نبوته وحياته 23 عاما أو 23 سنة. فهذا محدث معنا في القرآن، متجدد، لم ينزل جملة واحدة كما طلب المشركون، وهذا من غبائهم وحماقتهم، يقترحون على الله سبحانه وتعالى. وإنما الله عز وجل جعل القرآن محدثا، أي متجددا، ينزل يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، وهكذا. هذا المعنى. فهم مع أن القرآن الكريم كالصواعق المرسلة عليهم، وفي كل يوم تنزل آيات، وفي كل يوم تنزل سور أو سورة وموعظة وعبرة وقصة، ومع ذلك هم مثل البهائم، لا ينتفعون، لا يستفيدون، لا يستمعون، لا يتعظون. يعني سبحان الله، كل يوم يسمعون قصة ويسمعون آية ويسمعون سورة وهم سادرون، كما قال الله سبحانه وتعالى، في غفلة، إلا استمعوا وهم يلعبون. والله المستعان. ولم يفهم أحد، يعني لا من العرب اللي هم من أهل الشرك والكفر، ولا حتى ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا من جاء بعدهم، لم يفهموا أن هذه الآية تدل على أن القرآن مخلوق، حتى جاء أفراخ اليونان والعجم وفهموا هذا الفهم السيء السقيم الذي لا يدل عليه لا عقل ولا شرع ولا لغة. هذا معنى محدث. فكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله عز وجل ما هو متجدد، يحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، حديث الطويل: إن ربي كل نبي من أنبياء الله، من نوح إلى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، يقولون للناس لما يقولون اشفعوا لنا عند ربكم، يقول كل واحد منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فتأمل في كلمة غضب، غضب اليوم غضبا، هذا الغضب متى كان ومتى يكون؟ في يوم القيامة. إذن هو كما تلاحظون فعل متجدد. فصفات الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى متجددة، الصفات الفعلية. ولكن هذا لا يعني ولا يلزم منه قول هؤلاء الجهمية أنها مخلوقة، كما قالوا ذلك في القرآن الكريم، والله المستعان. إذن لما يأتي واحد من هؤلاء النفاة ويقول للمثبت: إنك إن أثبتت الصفات الفعلية فإنك تثبت، فإن يلزم من كلامك أنك تثبت ما هو حادث من صفات الله، ماذا يقول المثبت؟ وأنا ألتزم بذلك. إذن أصبحت كلمة الحدوث هذه أصبحت قولا لمن؟ للمثبت، أليس كذلك؟ لأنه التزم بهذا اللازم، التزم. طيب، الآن المثبت لما التزم بهذا اللازم وقال أنا ألتزم بهذا اللازم، هل يلتزم به التزاما مجملا هكذا، ولا يبين ويفصل؟ يبين ويفسر التفسير المتقدم، هذا المقصود. يعني الحالة الثانية أن يذكر له، يعني يذكر اللازم لصاحب القول، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. الأولى هنا أن يكون مماثلا. الشيخ هنا قال في شرحه أنه عبر بهذا التعبير قبل أن يظهر له الفرق بين التمثيل والمشابهة، وقال الصواب أن نقول المماثلة. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. جيد. ثم الأمر الثاني عند الشيخ يقول إن ما من شيئين في الوجود إلا بينهما نوع من المشابهة. طيب لو أن شخصا مثلا أثبت صفة الكلام وصفة المجيء وصفة النزول والاستواء كما يليق بالله سبحانه وتعالى، يأتي النافي ويقول إنه يلزم من قولك أن الله مماثل للخلق. كيف تقول إن الله له يد وله عين وله وجه؟ هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كالمخلوقين، هذا لازم كلامك. ماذا يقول المثبت؟ هل يقول أنا ألتزم بهذا ولا ينفي هذا اللازم؟ ها؟ ينفيه لا شك، ينفي هذا اللازم. إثبات الصفات لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل أو التشبيه بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. جيد. يقول فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق المضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. يعني ما قال الله وجه ويد، لا، وإنما نسبت إليه يد الله وجهه مثلا تجري بأعيننا، فالله سبحانه وتعالى أضاف هذه الصفات، أضافها إليه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فإنها تكون على ما يليق بالله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تكون بما يليق بالمخلوق. يعني بعد الإضافة ما في تمثيل، بعد الإضافة ما في تمثيل، هذا يليق بالله وهذا يليق بالمخلوق. واضح؟ وقبل الإضافة فإن قبل الإضافة تكون الصفة من المطلق الكلي الذي ليس له وجود في الخارج إنما في الذهن فقط. يعني كلمة يد هذه، هذا عند المناطق مطلق كلي. اليد أو العين أو الوجه، هذه الصفة هكذا بالإطلاق، هل له وجود في الخارج يعني في الدنيا في الكون؟ ها؟ ما في. هل في يد هكذا؟ ما في صفة، لابد أن لها من موصوف. واضح؟ الصفة قبل الإضافة من المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن فقط. بعد الإضافة توجد في الخارج ولكنها بحسب من أضيفت إليه. هل إذا كلمة يد أو وجه هذه إذا أضيفت تكون موجودة في الخارج، ولكن هل تكون قديمة أم مخلوقة؟ هذا السؤال الجواب عليه نقول بحسب من أضيفت إليه. فإن أضفناها إلى الله فإنها تكون قديمة تليق بالله سبحانه وتعالى، وإن أضفناها إلى المخلوق تكون مخلوقة بما يليق به، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة تليق به سبحانه وتعالى، كذلك صفاته. والمخلوق أيضا لما كانت ذاته مخلوقة ومحدثة بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، كذلك صفاته مخلوقة، وهكذا. هذه القاعدة. إذن هذا اللازم الآن الذي ذكره النافي للمثبت، هل يلتزم به المثبت؟ ها؟ ما يلتزم، لا يلتزم به. وأيضا من الأشياء اللي ظهرت هذه الأيام، وهذه قديمة، هذه يعني شبهة قديمة، قالها الرازي وغيره، أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله في كشف التلبيس وغيره، لكن أظهرها بعض العقلانيين والمعتزلة المعاصرين اليوم، شبهة وردوها على نزول الله سبحانه وتعالى. قالوا أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا جاء ثلث الليل الآخر. قلنا لم نقل نحن، إنما الذي قال ذلك رسول الله وهو أعلم بربه منكم. ومن جميع الخلق. هو الذي قال هذا، ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم تؤمنون برسول الله فآمنوا بهذه. كيف تأخذون منه الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، الحج، وترفضون هذه الأحكام العقائدية، ما تقبلونها منه عليه الصلاة والسلام؟ يجب عليكم أن تقبلوا بكل الأحاديث في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق، الدين كله. أما أن تأخذوا بالأحاديث في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة ثم في العقيدة وفي صفات الله عز وجل ترفضون، ما تقبلون؟ قالوا: نحن عندنا تأويل للحديث. طب بعضهم يرد الحديث، بعضهم يؤوله، يتلاعبون فيه، إما من حيث الثبوت إما من حيث الدلالة. لكن جاءوا بشبهة، أنا كما قلت هي قديمة أثيرت في هذا العصر. قالوا: إذا كان الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، فإن ثلث الليل لا ينقطع عن الأرض، كلما انقضى الثلث في منطقة بدأ في منطقة أخرى وهكذا. فإذا معنى ذلك أن ثلث، أن نزول الله عز وجل لا ينقطع. هكذا أوردوا هذه الشبهة، هكذا أوردوها. طيب الجواب: نحن معاشر السلفيين الذين نؤمن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ونجريها على ظاهرها، إذا جاء هؤلاء النفاة وقالوا لنا: إذا كنتم تثبتون أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، إذن يلزم من إثباتكم هذا أن النزول لا ينقطع عن وجه الأرض، نقول: نحن لا نلتزم بها، ما نلتزم، وإنما نقول كما قال الرسول ونسكت، ولا نأتي بهذه اللوازم الباطلة ولا نلتزم بذلك. جيد؟ لأن هذا أصلا لا يصح أن يكون لازما. لماذا؟ لأن هذه الشبهة وهذه الوسوسة دخلت عليكم، هذه الوسوسة دخلت عليكم لأنكم مثلتم نزول الله بنزول المخلوق، أليس كذلك؟ فلما وقع في نفوسكم التمثيل ظهرت عندكم هذه الشبهة. ولو أنكم أثبتتم النزول ولم تخوضوا في الكيفية ولم تقعوا في التمثيل لما وقعت عليكم هذه الشبهة، نزول الله كما يليق به سبحانه وتعالى. وأما هذه الشبهة إنما تعرض لمن وقع في نفسه التمثيل وظن أن نزول الخالق نزول المخلوق، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما ينزل الرجل من السقف إلى الأرض، هذا باطل، ليس بصحيح. ونحن نرفض هذا ولا نقبله ولا نلتزم به أصلا، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله، يقول: وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات، يقول الشيخ: كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ كما ذكرت، القول في الصفات القول في الذات. إذا كنت تثبت لله ذاتا لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك يقول في الصفات. وحكم لازم، يقول الشيخ: وحكم لازم في هاتين الحالين ظاهر، يعني في الحالة الأولى يكون اللازم حقا وقولا لصاحبه التزم به، وفي الثانية لا يكون قولا به لأنه أنكره. يقول الحالة الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع، يعني صاحبه لم يلتزم به ولم يمنع منه، سكت عنه. يقول الشيخ: فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، اللازم ما ينتج عن القول، الملزوم هو القول. يعني ما ندري، الرجل قال كلمة ولازمها مسكوت عنه، لم يلتزم به ولم يمنع منه، فحينئذ هل نلزمه بهذا اللازم ولا ما نلزمه؟ ما نلزمه حتى يتبين له، وبعد التبين يأتي الحكم. يقول الشيخ أنه يحتمل، يعني يحتمل إذا ظهر له أن يلتزم به أو لا يلتزم به، فحينئذ نحن لا نلزمه به. قال الشيخ: ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، إلا إذا كان لازم الحق. واضح؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة وذكر هذا، استثنى هذا الشيخ رحمه الله، لعله يأتي في كلامه. الشيخ هنا يتكلم عن اللازم الباطل أو اللازم الذي عليه مؤاخذة، يعني هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ، لأن اللازم الحق ينسب إلى صاحبه ولا بد من ذلك، لأن العلماء أبو حنيفة والشافعي ومالك بن أنس أحمد بن حنبل أصحابهم من بعدهم خرجوا الأقوال كثيرة ومسائل نسبوها إليهم، وهل هي من قولهم أم من لازم قولهم؟ من لازم أقوالهم، يعني من لوازم أقوالهم، ومع ذلك نسبت إليه. وأكثر الناس في هذا الأحناف، بل الأحناف يعني من عجيب أمرهم وعلمهم وفقههم أنهم بنوا أصول الفقه على أقوال أئمتهم، يعني أصول الفقه العلم هذا اللي هو أصل الفقه بنوه على أقوال أبي حنيفة والشيباني وأبي يوسف هارون. في كتب المذاهب لو تنظر في كتب المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف أقوال مسائل كثيرة جدا بالآلاف متفرعة ومخرجة على أقوال الأئمة. وطبعا هذا يفضي أحيانا بهم، وهذا يقع كثيرا، أنهم ينسبون قولا للإمام لم يقل به ولا تصح نسبته إليه وليس أيضا من لازم قوله. وابن تيمية نبه على هذا رحمه الله. ولكن طبعا هناك أشياء كثيرة قالوها واستخرجوها من لوازم أقوال الأئمة وهي حق وصواب، والنسبة تكون حينئذ صحيحة، هذا المعنى. ولكن الشيخ هنا الكلام هنا عن لازم فيه نظر، يعني شخص تكلم بكلام ويلزم من كلامه مسألة فيها نظر، هل حينئذ ننسب هذا اللازم له؟ ما ننسب حتى يتبين. يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية، يعني له حالات تأتي من نفسه وحالات تأتي من الخارج توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، وحينئذ نحن كما قال الشيخ لا نلزمه. يبين نعم أنه المراد اللازم الباطل، هذا هو الكلام الأخير للشيخ، يبين أن المراد هو اللازم الباطل وليس اللازم الذي يكون حقا وصوابا. نعم هذا الكلام يبين أن الشيخ يريد هذا. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.